بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا إن الأحكام التي استخرجت من كلام العرب تارة تكون أحكاما لاحقة للمفردات، وأخرى تكون أحكاما لاحقة للمركبات. فأما التي تلحق المفردات فكالصرف واللغة وغيرها من العلوم كعلم الاشتقاق، هذا ليس محل بحثنا. وأما التي تلحق المركبات فهي النحو والمعاني والبيان والبديع. وكذا قلنا إن علم النحو هو علم يبحث فيه عن إفادة أصل المعنى، أو فقل هو علم يحترز به عن الخلل الواقع في تأدية أصل المعنى. وأما علم المعاني فهو علم يبحث فيه عن تأدية المعاني الزائدة على الأصل، أو فقل هو علم يحترز به عن الإخلال بتلك المعاني الزائدة. وأما علم البيان فهو علم يبحث فيه عن تفاوت هذه المعاني الزائدة شدة وضعفا ووضوحا وإبهاما. فمثلا يبحث في علم البيان عن وجوب حذف أداة التشبيه حينما يريد المتكلم أن يكون تشبيهه بليغا، يعني حينما يريد المتكلم أن يبالغ في التشبيه حتى كأن المشبه صار هو المشبه به، فهنا يبحث في مثل هذا المقام عن وجوب حذف أداة التشبيه. أو مثلا يبحث في الكناية عن وجوب كون الملازمات والوسائط التي تنقلنا من اللازم إلى الملزوم يفترض أن تكون وسائط واضحة ومعروفة وجلية. فليس لنا مثلا أن نقول، أو ليس لنا أن نشبه زيدا بالأسد ونقصد أن رائحة فمه تصدر منها مثلا رائحة، أن من فمه تصدر رائحة اللحم كما تصدر رائحة اللحم من الأسد، وذلك وإن كانت هذه الصفة من لوازم الأسد، ولكنها ليست المشابهة أو ليست الصفة التي تكون أظهر صفة في الأسد. لابد أن تكون الصفة التي نشبه المشبه بالمشبه به لأجلها، لابد أن تكون صفة ظاهرة واضحة. الآن نقاش كل هذه المسائل سوف يأتي في كل في بابه. ولكن فلو لم تكن الوسائط واضحة ومعروفة ولم تحذف أداة التشبيه لم يظهر مراد المتكلم، وبالتالي فإن المخاطبة سوف لن يحصل لديه انتقال إلى المعنى المراد، بل سيحصل عنده إرباك على مستوى المعنى. ومعنى أن يكون عنده إرباك على مستوى المعنى أنه قد وقع في التعقيد المعنوي. ومن هنا يمكننا أن نستحدث تعريفا آخر لعلم البيان، وهو أنه علم يحترز به عن التعقيد المعنوي. طبعا نحن ذكرنا تعريفا أولا وهو أن علم البيان علم يبحث فيه عن تفاوت تلك المعاني الزائدة وضوحا وإبهاما أو شدة وضعفا. وله تعريف آخر، لأنه إذا لم تكن الوسائط مثلا واضحة في الكناية، وإذا لم تحذف أداة التشبيه في التشبيه، وإذا لم يذكر شيء من لوازم المشبه أو المشبه به في الاستعارة، فسوف لن يحصل الانتقال المطلوب، المخاطب سوف لن ينتقل ذهنه إلى المعنى المراد، وبالتالي سوف يقع في إرباك معنوي، والإرباك المعنوي هو التعقيد المعنوي. فعلم البيان علم يحترز به عن التعقيد المعنوي. طبعا هذا التعريف هو ما سيذكره الشارح في أول هذه الأسطر. كيف كان؟ وأما علم البديع فهو علم يبحث فيه عن التحسين العرضي للكلام، ومرادنا من التحسين العرضي ما يكون أشبه بتزيين اللفظ بعد تمامه. وبعبارة ثانية، إن علم البيان هو من العلوم المكملة بخلاف علمي المعاني، علم البديع عفوا، هو من العلوم المكملة بخلاف علمي المعاني والبيان، فهما من العلوم المتممة. والفرق بين التمام والكمال أن التمام إنما يكون بحصول الأجزاء الأساسية، وأما الكمال فهو عبارة عن تلك المزينات والمحسنات التي تعرض على المركب بعد تمام أجزائه. وعلم البديع من قبيل المكملات، لأنه يبحث فيه مثلا عن مثل الطباق والمشاكلة والجناس وغير ذلك من الأبحاث التي سوف تأتي في محله، ولا دخل لها بالكلام إلا أنها تزيده رونقا حسنا، تزيده جمالا، تزين بعض الألفاظ، أنه لا يقابل مثلا الجلوس بالقعود وإنما يقابل الجلوس مثلا بالوقوف وهكذا. جيد، هذا كله أيضا سوف يأتي. وإنما قلنا إن البديع يفيد الكلام تحسينا عرضيا لنحترز عن إشكال مقدر حاصله أن كلا من المعاني والبيان أيضا يفيدان الكلام تحسينا ورونقا إلى آخره. واضح؟ لأن الكلام إذا كان مطابقا لمقتضى الحال مراعيا لحال السائل فإنه سوف يكون كلاما حسنا، وإن لم يكن مراعيا له فلا يكون كلاما حسنا. فيصدق على علم المعاني أو على علم البيان أنهما يفيدان الكلام حسنا، ولكن الحسن الذي يفيدانه هو حسن ذاتي وليس تحسينا عرضيا. والفرق بين التحسين الذاتي والتحسين العرضي يفترض أن يكون واضحا. جيد، إذن هذه هي الفنون الثلاثة التي سوف يذكرها المصنف في هذا الكتاب: علم المعاني وعلم البيان وعلم البديع. غير أن المصنف في هذا الكتاب قد ذكر أمورا أربعة، قد ذكر عناوين أربعة. ذكر الفن الأول وهو علم المعاني، والفن الثاني وهو علم البيان، والفن الثالث وهو علم البديع، ثم ذكر في آخر الكتاب خاتمة، عنوانا أو بابا سماه خاتمة. فوقع النزاع بين الشراح في أن هذه الخاتمة هل هي أمر رابع، باب رابع مغاير للفنون الثلاثة، أم أن هذه الخاتمة داخلة في الفن الثالث، يعني في علم البديع. والمصنف أو الشارح، يعني التفتزاني، والشارح يرى أن هذه الخاتمة هي من صميم الفن الثالث وليست أجنبية عن الفنون الثلاثة، بل هي من متممات علم البديع. ويرى أن عد الخاتمة خارجة عن علم البديع وهم أو وهم على ما سيأتي. وأما دليله على أن الخاتمة هي من صميم علم البديع، يعني داخل في الفن الثالث، فله على ذلك دليلان. الدليل الأول قال: إننا إذا نظرنا في مباحث هذه الخاتمة وجدنا أن مسائلها توجب تحسين الكلام تحسينا عرضيا، فتشترك الخاتمة مع الفن الثالث في أن كلا منهما يفيد الكلام تحسينا عرضيا، فيصدق أن الغرض منهما واحد وهو التحسين. ولما كان تمايز العلوم بتمايز الأغراض، والغرض من الخاتمة ومن الفن الثالث واحد، علم أن هذه الخاتمة هي من متممات علم البديع ومن لواحقه وليست أجنبية عنه. الدليل الثاني، طبعا هذا الدليل الأول بمثابة الدليل العقلي، الدليل الثاني هو بمثابة الدليل النقلي. الدليل الثاني: قلنا فيما سبق إن للخطيب القزويني كتابين، كتاب تلخيص المفتاح الذي بين يدينا وكتاب الإيضاح، وقلنا أيضا إن المصنف يعني الخطيب القزويني قد صرح في مقدمة الإيضاح بأنه قد ألف هذا الكتاب كشرح لما في التلخيص. وبالتالي فإذا نص صاحب الإيضاح على شيء وجب حمل ما في التلخيص عليه من غير أن نتأول للمصنف في هذا الكتاب ما يريده وما لا يريده، إذ لا ينبغي تحميل العبارة ما يأبى صاحبها أن يحملها إياه. وإذا رجعنا إلى الإيضاح، إلى خاتمة الإيضاح، نجد أن المصنف قد ذكر هناك أن أهل البلاغة اعتادوا على ذكر بعض المسائل تحت عنوان الخاتم، وإنه كمؤلف قد نظر إلى هذه المسائل، معلش بحث شوي تاريخي يعني، قد نظر إلى هذه المسائل فوجد أنها على قسمين: قسم يهتم بتزيين الشكل المرئي للألفاظ، وقسم يهتم بتزيين الشكل المسموع للألفاظ. أما الذي يهتم بالشكل المرئي، مثل أن تكون مثلا، شوف إذا في نهج البلاغة هناك بعض الخطب مثلا التي لا تشتغل، التي هي خالية من حرف الألف، أو بعض الخطب التي هي مثلا خالية من الحروف المعجمة في قبال الحروف المهملة، المعجمة من الحروف المنقوطة. جيد، هذا نوع من أنواع الحسن بلا إشكال، ولكنه ناظر إلى الشكل المرئي مش إلى الشكل المسموع. من جهة السمع لا، ليس له تأثير أصلا، لا تشعر بأثره في عالم السمع، وإنما تشعر بأثره مرئيا، حال كونه مرئيا. وهذا لا ربط للبلاغ به قطعا، لأن البلاغة إنما تبحث عن الألفاظ، والألفاظ من قبيل المسموعات لا من قبيل المرئيات. إذن فالمصنف يقول في كتابي، في خاتمة كتابي، قال: وجدت ما في خاتمة القوم على قسمين: قسم يهتم بالشكل المرئي، وهذا لا ربط لأهل البلاغة به، وقسم يهتم بالشكل المسموع، وهذا دخيل في علم البلاغة، بل هو من الملحقات بعلم البديع. ولذلك فإنني أدرجت مسائل القسم الثاني وتركت مسائل القسم الأول. فهذا نص من المصنف على أن ما في الخاتمة إنما هو من الملحقات بعلم البديع، وأن هذه الخاتمة ليست خاتمة للكتاب، ولا هي خاتمة لعلم البلاغة، هي خاتمة لعلم البديع. جيد؟ وعلى هذا فالمذكور في الكتاب كم أمر؟ ثلاث لا أربع، وهي الفن الأول والثاني والثالث. وأما الخاتمة فعدها أمرا رابعا وهم، كما سيأتي في باب الخاتمة إن شاء الله. جيد. ولما كان النزاع بين الشراح في أن الخاتمة هل هي داخل أم خارجة، تصدى الشارح لإثبات دخولها في الخاتمة عن طريق حصر ما في الكتاب حصرا عقليا بهذه الثلاثة، أي الفنون الثلاثة. ولذلك شرع الشارح بالتقسيم، نقرأ التقسيم ثم بعد ذلك نشرحه. جيد. مقدمة في بيان معنى الفصاحة والبلاغة. طبعا هي مقدمة في بيان معنى الفصاحة والبلاغة، هي تبرع من محقق الكتاب، ولا هي مش داخلة في المتن. المتن مقدمة. جيد. وهذا بيدلك على أنه محقق الكتاب قطعا لا يعرف ما في الكتاب، لأنه الخلاف كله على كلمة مقدمة. جيد. على كل حال مقدمة، طبعا التفتازان اعتمد طريقة الشرح، الشرح شو الشرح المزجي بيقول، لو أنك أن تمزج كلام المصنف مع كلامك. جيد. بخلاف الشرح المقطعي مثلا، تذكر مقطعا ثم تشرحه، تشرح مقطعا آخر ثم تشرحه. وهناك شروحات
هي أصعب ولا
أسهل؟ أصعب. بدك بدك سوف تحتكم أنت إلى إلى ما هو موجود في المادة. جيد. قال مقدمة رتب أو رتب خلاف سيأتي. رتب المختصرة على مقدمة وثلاثة فنون. شوف لأن هذا شروع في تعليل ماذا؟ هذا شروع في تعليل انحصاري ما في الكتاب في هذه الفنون الثلاث، أي تعليل لخروج لدخول الخاتمة في علم البديع. قال لأن المذكور فيه يعني في المختصر إما أن يكون من قبيل المقاصد في هذا الفن أو لا، الثاني المقدم يعني ما لا يكون مقصودا المقدم، هذا كله سنشرحه بعد هالعبارة نمر عليها كذا مرة. والأول يعني ما يكون مقصودا إن كان الغرض منه الاحتراز عن الخطأ في تأدية المعنى المراد فهو الفن الأول، يعني الاحتراز عن تأدية المعاني الزائدة على الأصل. وإلا فإن كان الغرض منه الاحتراز عن التعقيد المعنوي فهو الفن الثاني، وإلا فهو الفن الثالث، هذا كله سوف يأتي. وجعل الخاتمة خارجة عن الفن الثالث وهم أو وهم كما سنبين إن شاء الله تعالى. الآن يقع البحث في شرح هذا التقسيم. قال المصنف أو قال الشارح لأن المذكور فيه إما أن يكون من قبيل المقاصد أو لا، توضيح ذلك مبتن على مقدم. حاصل هذه المقدمة أنه إذا وجب شيء وكان هذا الشيء متوقفا على شيء آخر فإن العقل يحكم بوجوب ذلك الشيء الآخر، وهو ما يعبر عنه عند العلماء بأن مقدمة الواجب واجب، لأن هذا الواجب معنى وجوبه أنه لا بد أن تقوم بتحصيله، ولكنه من جهة ثانية لا يمكن تحصيله إلا بعد القيام بأمر آخر، فإن العقل حينئذ يحكم بوجوب تحصيل المقدمة من أجل أن تتمكن من تحصيل ذي المقدمة. ولذلك تجد أن الأب حينما يأمر ابنه بشراء اللحم مثلا، هذا هو الواجب، قال له اشتري اللحم، فإنه لا يأمره بقطع المسافة من البيت إلى مكان شراء اللحم، لأنه لا يحتاج إلى مثل هذا الأمر، لأن العقل لوحده ينتزع حكما بوجوب قطع المسافة، لأنه يعلم بأن شراء اللحم واجب، ويعلم أن هذا الواجب لا يتم إلا عند قصد المسافة، فيحكم عقله بوجوب قطع هذه المسافة، فتصبح المقدمة واجبة بحكم العقل. ولذلك سيأتي معكم في علم الأصول أن الشارع لا يحتاج إلى إصدار أمر بوجوب المقدم، هو يكفي أن يوجب عليك ذي المقدم، وعقلك ينتزع وجوب المقدمة من غير أن يتدخل الشارع في ذلك. على كل حال، والحاصل أنه كلما وجب ذو المقدمة وجبت المقدم، ووجوب المقدمة أو المقدمة إنما اكتسبت وجوبها من أين؟ من وجوب ذي المقدمة، يعني الوجوب الذي في ذي المقدمة هو بنفسه يسري إلى المقدمة. ومعنى أن يترشح الوجوب من ذي المقدمة إلى المقدمة أن تكون أهمية المقدمة نابعة من وين؟ نابعة من أهمية ذي المقدمة. فأهمية المقدمة هي بنفس الدرجة التي تكون فيها أهمية ذي المقدمة. إذ الفرض أن هذه المقدمة من أين نشأ وجوبها؟ نشأ وجوبها من ذي المقدمة. فكل ما لذي المقدمة من أهمية تكتسبها المقدمة. غاية ما في الأمر أن ذا المقدمة واجب لنفسه، وأن المقدمة واجبة من أجل ذي المقدمة، ولكن هذا لا ينافي أن تكون أهميتهما بدرجة واحدة. واضح إلى الآن؟ جيد. إذن كلما وجب ذو المقدمة وجبت مقدمته وكانت معه بدرجة واحدة من الأهمية. غاية ما في الأمر أن ذا المقدمة مقصود لنفسه والمقدمة مقصودة لغيرها، مثل الصلاة والوضوء، الصلاة مقصودة لنفسها والوضوء مقصود من أجل الصلاة. اتضح؟ جيد. إذا اتضح ذلك فالمصنف هنا قد ذكر مقدمة ثم الفن الأول والثاني والثالث، وسيأتي معنا أن ما هو مذكور في المقدمة يتوقف الشروع في الكتاب عليه. كل مقدمة عادة تذكر في الكتاب تذكر لأنها تبين جملة من المسائل، جيد، يتوقف الشروع في الكتاب، يتوقف الشروع في العلم عليها. وإذا كانت هذه الفنون الثلاثة واجبة التحصيل وهي متوقفة على تحصيل المقدمة، يصبح تحصيل المقدمة واجبا أو لا؟ يعني إذا كانت هذه الفنون الثلاثة مقصودة ومطلوبة وهي متوقفة على هذه المقدمة التي سوف تذكر، ومقدمة الواجب واجبة، فيجب أن تكون المقدمة حينئذ مقصودة أيضا أو لا؟ غاية ما في الأمر أنها تكون مقصودة. لماذا؟ لشو؟ لغيره، صحيح؟ وحينئذ لقائل أن يشكل على الشارح يقول إن المقصود في هذا الكتاب وإن كان الفنون الثلاثة، ولكن هذه الفنون الثلاثة ما دامت تتوقف على المقدمة ومقدمة الواجب واجبة فيجب أن تكون المقدمة مقصودة أيضا، صحيح؟ مع أن الشارح ماذا قال؟ إما أن تكون من قبيل المقاصد في هذا الفن أو لا. يعني شو يعني أو لا؟ يعني أو لا تكون من قبيل ما لا يكون من قبيل المقاصد هو الثاني. قال الثاني هو شو؟ هو المقدمة، مع أن المقدمة يجب أن تكون مقصودة. واضح الإشكال؟ جيد. ثم بعد ذلك حاول الشراح أن يعتذروا للشارح فقالوا إن كلمة المقاصد في هذا التقسيم وإن كانت تشمل المقصود لنفسه والمقصود لغيره، ولكنه أراد منها خصوص ما كما يكون مقصودا لذاته. يعني يكون المعنى هكذا، إما أن يكون من قبيل المقصود لذاته أو لا يكون من قبيل المقصود لذاته، والمقدمة ليست مقصودة لذاته، مقصودة للغاية. فيكون الشارح قد أطلق العام وأراد الخاص، لأن المقاصد يعني ما يكون مقصودا، أعم ما يكون مقصودا لذاته أو لغيره، جيد؟ ولكنه بعد ذلك أراد حصة خاصة وهي ما يقصد لذاته، وحينئذ يندفع الإشكال. إلا أن هذا الجواب حقيقة جواب تبرعي، وتكلف لا معنى له. وإن كان يحل المشكلة، هذا الجواب حقيقة يحل المشكلة على فرض صحته، ولكنه جواب تبرعي لا حاجة له، بل الشارح بريء عنه. ليش؟ أولا لأن هذا الجواب مشكل في حد ذاته، لأن إطلاق العام وإرادة الخاص مجاز أو حقيقة؟
مجاز.
أن تطلق لفظا عاما وتريد منه شيئا خاصا، هذا تجاوز مجاز. والاستعمال المجازي من شروط صحته وجود القرينة، ولا قرينة في المقام. الإشكال هو القرينة، ما هو يلزم دور الإشكال هو القرينة. نحن لا احتاجنا للجواب حتى ندفع الإشكال، إذن بناء على هذا الكلام سوف لن نستطيع المشكلة على أحد، لأن كل إشكال سوف يكون قرينة على عدم إرادته. يعني كل ما واحد وقع على إشكال، لأنه هذا هو راح يقول لي هذا الإشكال بحد ذاته قرينة أنك أنت تلاقي لي مهرب شكل مهربتين. على كل حال سنبين لها. إذن فهذا الجواب أولا في غير محله، ثانيا الشارح لا يرتضي مثل هذا الجواب. ليش؟ لأن الإشكال غير وارد من أساسه. الإشكال متى يكون واردا؟ الإشكال إنما يرد لو كان الشارح قد قال المذكور في الكتاب إما أن يكون من قبيل المقاصد أو لا. نعم حينئذ يرد الإشكال لأن المقدمة من قبيل المقاصد، وإن كانت مقصودة لغير. ولكن الشارح ماذا قال؟ قال لأن المذكور في الكتاب، شوف، إما أن يكون من قبيل المقاصد في هذا الفن أو لا، يعني أو لا يكون من قبيل المقاصد في هذا الفن. هذا القيد ليس قيدا زائدا، بل هو قيد داخل في أساس القسمة. بيان ذلك، قلنا إن المقدمة مقصودة ولكنها مقصودة للغير، والفنون الثلاثة مقصودة ولكنها مقصودة لنفسها، والفن الذي نبحث عنه نحن ما هو؟ البلاغة. جيد، فالفنون الثلاثة مقصودة لأجل البلاغة، يعني مقصودة في هذا الفن، ولكن المقدمة ليست مقصودة لأجل البلاغة، لأن من درس المقدمة لا يصبح بليغا، وإنما هي مقصودة لأجل مقاصد الفن. صحيح؟ التفت، هذه المقدمة مقصودة لأجل الفنون الثلاثة، والفنون الثلاثة مقصودة لأجل البلاغة، يعني الذي يجعلك بليغا هي الفنون الثلاثة، مش نفس المقدمة. فالمقدمة لا يقال إنها مقصودة في فن البلاغة، بل هي مقصودة لمقاصد فن البلاغة، بخلاف الفنون الثلاثة فهي مقصودة في هذا الفن لفن البلاغة، لأجل ملكة البلاغة. وحينئذ فنفس هذا القيد الذي ذكره الشارح يكون دافعا للمشكلة ورافعا لها من أساسها. والشراح لأنهم لم يلتفتوا إلى هذا القيد حملوا قوله على ما فيه مشكل، ثم اضطروا بعد ذلك إلى الاعتذار عن. وإلا فقوله إما أن يكون من قبيل المقاصد في هذا الفن لا يدخل فيه إلا الفنون الثلاثة، أو لا، شو يعني أو لا؟ أو لا يكون من قبيل المقاصد في هذا الفن، سواء كان من قبيل المقاصد لشيء آخر أو لم يكن مقصودا أساسا كما سيأتي. في شيء مش واضح لهون؟ ما عندي مشكلة بعيد، في شيء مش واضح؟ جيد، واضح؟ إذن هذا هو الإشكال الأول أو الاعتراض الأول على التقسيم، وقد ظهر أنه ليس في محله، لأن الشارح قد أجاب عنه رأسا، ومن هنا لا يكون هناك إشكال حتى تكون هناك قرينة. جيد، هذا إذن هو الاعتراض الأول. فما خطي بالشارح، جيد. الاعتراض الثاني الذي يمكن أن نوجهه على هذا التقسيم هو أن الشارح ماذا قال؟ لأن المذكور فيه، يعني هذه هي مشكلة المختصر، بنفس الوقت هذه هي لذة المختصر، إنه كل كلمة لا بد من الوقوف عليها. قال لأن المذكور فيه، وهي هذه بحد ذاتها طريق الدرس، بعدين بتصور طريق التفكير كمان، طريق الدرس، لأنه بعدين أنت ما عادش رح تقدر تدرس إلا بطريقة إنك تلحق الكلمة الكلمة. قال لأن المذكور فيه إما أن يكون من قبيل المقاصد أو لا، يعني أو لا من قبيله، ولم يقل إما أن يكون من المقاصد أو لا، كلمة قبيل، والقبيل هو المثل، ومثل الشيء مباين لنفس ذلك الشيء. حينما تقول ألف مثل باء، إذن فألف مباين لباء وهي غير باء، وإنما تشترك معه في بعض الخصوصيات ولكنها غير. فيلزم من إضافة هذا القيد وهو المثل فساد القسمة. ليش؟ لأنه يلزم أن يكون التقسيم المذكور تقسيما لمثل المقاصد لا لنفس المقاصد. بعبارة ثانية، أليس مثل الشيء يجب أن يكون مباينا لنفس الشيء؟ فإذا المقاصد غير ما هو من قبيل المقاصد، صحيح؟ جيد. وعلى هذا فالفنون الثلاثة ليست من قبيل المقاصد لأنها هي المقاصد نفسها، فيلزم حينئذ أن تكون الفنون الثلاثة خارجة عن قبيل المقاصد، فيلزم أن تكون داخل وين؟ في حيز العدم، في حيز المقدمة. قال إما أن يكون من قبيل المقاصد في هذا الفن أو لا. المقاصد لا يمكن أن تكون من قبيل نفسها لأن الشيء لا يشبه نفسه، لأن التشبيه دائما يقتضي وجود طرفين، ولا يمكن أن يكون الطرفان شيئا واحدا. وعلى هذا فالفنون الثلاثة لأنها هي المقاصد فلا يصدق عليها أنها من قبيل المقاصد، فيلزم أن تكون داخل وين؟ في طرف النفي أو لا. الثاني لازم يقول الثاني مقدمة والفنون الثلاثة، واضح؟ جيد. فهذا هو الاعتراض الثاني. والجواب عن هذا الاعتراض أن الشارح قد اتبع في هذه القسمة طريقة الكناية، وهذا كما تقول مثل العالم لا يخون، أو تقول لمن تريد أن توبخه وتقول مثلك لا يكذب. توضيح ذلك بمقدمة، وهي أن وجه الشبه في المشبه دائما يكون أضعف منه وين؟ في المشبه به. حينما تقول زيد كالأسد يشتركان في الشجاعة، ولكن الشجاعة في زيد أقل منها في الأسد، ولو كانت أكثر لقلت زيد كالأسد، عفوا، ولو كانت أكثر لقلت الأسد كزيد. فالمقدمة الأولى إذن أن وجه الشبه في المشبه أضعف منه في المشبه. المقدمة الثانية أن ما يقدر عليه الضعيف يقدر عليه القوي من باب أولى، وإلا لم يكن الضعيف ضعيفا ولا القوي قويا، لأن القوي يمتلك قوة الضعيف وزيادة. فمثلك مثل العالم لا يخون، يعني من هو أقل من رتبة من العالم. إذا كان من هو أقل رتبة من العالم لا يخون، فمن باب أولى أن يكون العالم نفسه لا يخون، لأن ضعيف إذا كان يقدر على شيء فإن القوي يقدر عليه وزياد. هذه طريقة الكناية. قلنا إنها ذكر للشيء مع دليله، أو ذكر للازم والانتقال منه إلى الملزوم. ليش؟ لأنه نقل في قوله مثلك لا يخون، أفاد أنك أنت لن تخون، بدليل أن من هو أقل منك لا يخون. وهنا إذا دخل في التقسيم ما هو مثل المقاصد، فبالأولى أن يدخل، أن تدخل نفس المقاصد فيه، لأن الضعيف إذا دخل في القسمة دخل القوي كذلك بقياس الأولوية، أو من باب أولى. واضح إلى الآن؟ فيش مش واضح؟ زين. فإن قلت سلمنا أن طريقة الكناية ها هنا تحل المشكلة، ولكن ما هو الباعث على مثل هذا الاستعمال؟ فلو أنه قال إما أن تكون من المقاصد في هذا الفن أو لا، لن دفعت المشكلة أيضا، فيلزم أن يكون القيد قيدا زائدا وحشوا مفسدا. واضح؟ إذن سلمنا أنها، أن المشكلة غير واردة، ولكن ما هي حاجتنا إلى مثل هذا القيد؟ قلت حاجة الشارح إلى هذا القيد هي أنه أراد أن يدخل الشواهد الشعرية والأمثلة والمطالب الاستطرادية. نحن قلنا في أول، في الحصة الأولى، إن هذا الكتاب وإن كان كتابا بلاغيا بحسب الفرق، ولكنه مليء ببعض الاستطرادات. استطرد يعني خرج عن محل البحث، فيدخل في بحث فلسفي تارة أو نحوي تارة ثانية أو منطقي أو غير ذلك. هذه الاستطرادات هي جزء من الكتاب، وهو في مقام حصر هذا الكتاب، صحيح؟ في مقام حصر هذا الكتاب في فنون ثلاثة. فلو أنه قال من قبيل المقاصد، أو لو أنه قال من المقاصد، لخرجت هذه الأمور عن الشق الأول، مع أنها داخلة في الفن الأول والثاني والثالث. إذن فالاستطرادات ليست مقصودة، ولكنها من قبيل المقاصد، لأنها متفرعة عن المقصود. والأمثلة الشعرية أو الشواهد الشعرية والأمثلة البلاغية ليست هي المقصودة أصلا. ليش؟ لأن هذه الأمثلة جزئيات أو كليات؟ جزئية. والمقصود من كل علم هو معرفة مسائله الكلية، جيد؟ فأراد أن يدخل هذه الأمور تحت الفن الأول والفن الثاني والفن الثالث، حتى لا يلزم أن يكون التقسيم غير حاصر. ولذلك قال إما أن يكون من قبيل المقاصد، فدخل بذلك مثل الاستطرادات والأمثلة والشواهد. جيد. بعد نقرأ. جيد. قال رتب المختصر على مقدمة وثلاثة فنون، والوجه في أن الكتاب لا يشتمل على شيء رابع أو خامس، أن المذكور فيه إما أن يكون من قبيل المقاصد في هذا الفن أو لا. ما لا يكون من قبيل المقاصد، مش ما لا يكون من قبيل المقاصد هو المقدمة، ما لا يكون من قبيل المقاصد في هذا الفن هو المقدمة. واضح صار؟ والأول يعني ما يكون من قبيل المقاصد في هذا الفن، إن كان الغرض منه الاحتراز عن الخطأ في تأدية المعنى المراد، مش هذا اللي شرحناه، فهو الفن الأول، يعني هو علم المعاني. ها هنا سؤالان. السؤال الأول أنها قوله الاحتراز عن الخطأ في تأدية المعنى المراد أعم من أن يكون هذا المعنى المراد، هل هو المعنى الأساسي أو الزاد؟ فيشمل علم النحو وعلم وعلم المعاني، مع أن المذكور في هذا الفن الأول شو، علم المعاني فقط أو علم النحو والمعاني؟ التفت، نحن قلنا النحو يبحث فيه عن الاحتراز، يعني يحترز به عن الخطأ في تأدية أصل المعنى. وأصل المعنى معنى المراد أو لا؟ أصل المعنى معنى المراد بلا إشكال، يريده المتكلم. وعلم المعاني أيضا هو علم يحترز به عن الخطأ في تأدية المعنى المراد، ولكن المعنى الزائد المراد. فقوله في تأدية المعنى المراد يشمل كما ينطبق على المعاني كذلك ينطبق على شو؟ كذلك ينطبق على النحو. والحال أنه لم يذكر النحو هنا أصلا، هذا اعتراض ثالث ويأتي جوابه. السؤال الرابع أنه لما قال الفن الأول ولم يقل علم المعاني؟ جاي ما حط نفط، لا هو الفن الأول، ما هو الفن حينما سيأتي إلى الفن الأول، ما هو الفن الأول؟ علم المعاني. لما قال فن الأول ولم يقل العلم المعاني؟ هذان سؤالان يأتي جوابهما غدا، والحمد لله رب العالمين.